بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم جميعا في حلقة جديدة من حلقات بودكاست مشاعر، ومزيدا من التعرف على مشكلات المجتمع النفسية، ومنها هذه المشكلة الحساسة التي أحببت أن أتحدث بها لأنها وردتني في أكثر من مجال، في عيادات واستشارات هاتفية وما إلى ذلك. أحد الأشخاص جاني وقال لي أني أنا لا أريد أني أجلس في أذهب إلى مجالس الأقرباء ومجالس الاجتماعية. قلت له ليش ابن الحلال عسى ما شر؟ قال يا أخي كل مرة أذهب يقولون لي للحين ما تزوجت، هو يعني تجاوز 30 إلى الآن ما تزوجت، ومتى الزواج وليش ما تزوجت؟ يا جماعة اتركوا الناس في حالها في مثل هذا الموضوع الحساس، أنتم لا تعرفون الخفايا والزوايا مهما يعني رأيتم أمامكم، فقد لا تبدو الأمور على ظاهرها. حديثي هذا اليوم عن موضوع لماذا يمتنع الشباب والفتيات عن الزواج. راح أذكر لكم يعني من خلال خبرتي ومن خلال ما أفهمه عن مثل هذه الأمور ليش تحدث، وبعض الناس يعني يلح بالسؤال ويلحق الإنسان اللي ما تزوج ويتكلم معه، بعض الناس نفر وبطل. لكن لماذا يمتنع بعض الشباب عن الزواج؟ خليني أقول لكم بعض الأسباب اللي أنا رأيتها. رقم واحد اللي هي الأمراض العضوية، الأمراض العضوية الجسدية، بمعنى أن بعض الناس يصاب بأمراض جسدية وعضوية لا يستطيع أن يتكلم عنها، وبالتالي يقول للناس يا جماعة أنا ما أقدر أتزوج لأن أنا عندي إيدز، أنا ما أقدر أتزوج لأني أنا عندي مرض جنسي، ما أقدر أتزوج لأني أنا عندي عقم، ما يستطيع أن يتحدث بهذه الأمور. فبالتالي أترك الناس وشأنهم في مثل هذه المسائل. إذن الأمراض الجسدية العضوية قد تمنع الإنسان عن الزواج، هذا واحد. اثنين، كذلك الأمراض النفسية، الأمراض النفسية من الممكن أن تمنع الإنسان أو تعطل على الإنسان زواجه. بعض الناس يا جماعة يكون عنده اكتئاب، دائما الاكتئاب هو المرض رقم واحد في عملية الانفصال والطلاق، فما بالك الإنسان يصاب باكتئاب قبل زواجه، فبالتالي يكون الإنسان منطفئ، ما له مزاج، ما يقدر ما يستطيع أن يجلس مع أحد، دائما في حالة يعني حزينة، فبالتالي لا يستطيع أنه يتقدم، سواء كان اكتئاب أو قلق أو وسواس قهري أو حتى رهاب اجتماعي، مو قادر أن يجلس مع البنت وأهل البنت، أو البنت نفسها مو قادرة تجلس مع الولد أو أهل الولد أو ما شابه. فمثل هذه الأمراض النفسية ممكن أنها تتسبب بابتعاد الإنسان عن الزواج، فبالتالي هذا الإنسان يحتاج أن يراجع العيادة النفسية لكي يحاول أنه هو يتزوج إذا أراد. من الأسباب كذلك تعرض الإنسان إلى صدمة في حياته. كيف يعني صدمة في حياته؟ يعني امرأة تعرضت لتحرش جنسي، رجل شاب تعرض يعني تحرش جنسي أو أشد من ذلك. بعض الحالات تجينا بالعيادة أم تجيب بنتها وتقول الأم أنا ما أدري إيش فيها البنت هذه، كل ما جالها خاطب ترده، كل ما قلنا لها عن الزواج تسكر الموضوع، تعال أجلس معها، فنجلس مع البنت نكتشف أنها تعرضت لحادثة جنسية خطيرة في حياتها تسببت في كرهها للرجال وكرهها لسالفة الزواج وفقدانها للثقة بالرجال أو الرجل اللي تعرض لتجربة مثل هذه صادمة، كره النساء وهكذا. فقد يكون الصدمات تتسبب في عزوف الشباب والفتيات عن الزواج، وهنا لابد من تدخل المختص النفسي لحل هذه المشكلة، لأن الفتاة اللي ترفض 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 وتضع الأعذار تلو الأعذار لا تكون هي الأعذار الحقيقية، بقدر أن لديها سبب خفي، فمن الخطأ ترك الأمور هكذا فتتضرر البنت. لابد من مراجعة مختص لعلاج الصدمة في مثل هذه الحالة. من الأسباب كذلك أن سواء كان الشاب أو الفتاة تعرضوا لكمية من المعلومات المغلوطة والمشوهة. من وهي صغيرة تسمع عن حوادث الطلاق، من وهي صغيرة يقولون لها الله يعينكم على الرجال ترى سيئين، فتخاف من تجربة الزواج، فهي ترد الخاطب والخاطبين والثلاثة والأربعة ليس لشيء، تردهم ليس بسبب منطقي ولكن بسبب الخوف من التجربة، بسبب الطريقة التي تربت عليها والمجالس التي سمعتها، أو هذا الشاب الذي إذا جلس وجد أن والديه يعني اختلفوا واختصموا، قال إذا الزواج بهذه الطريقة أنا ماني متزوج ولا أبي بنت الناس، فلديه مشكلة التعميم، فيأخذ تجربة معينة مثل تجربة والديه ويعممها على بقية أجزاء حياته. أحيانا يقرأ الإنسان خبر، هذا الخبر يتكلم عن حادثة الطلاق فيعتقد أن كل الزواجات بهذه الطريقة. يا جماعة، الزواجات الناجحة أكثر من الزواجات غير الناجحة، إلا أن الزواجات غير الناجحة صوتها أعلى. الآن الأخبار ووسائل الصحف والوسائل الإذاعية لما تجيكم يتكلمون عن زواج، هل بيقولون لك زواج ناجح؟ لا، بيحطون لك الخبر عن طلاق، يحطون لك الخبر عن رجل ضرب زوجته، يحطون لك الخبر عن الزوجة التي قتلت زوجها، يحطون لك خبر كيف أنهم يعني أهملوا عيال، أسوأ الأحداث. لكنهم ما يحطوا لك خبر أن هناك رجل أحب زوجته وعاشوا في سعادة وهناء، ما يحطوا لك هذا الخبر وهم كثر، ولكنها السعادة الصامتة، هناك عائلات سعيدة. هذا لا يعني أن ما في خصومات ومشاجرات، لا موجود، ولكنها علاقة ناجحة مستمرة رائعة، وهم الأغلب وهم الأكثر. لذلك أنك أنت تجلس في بيئة فيهم طلاق وتكلمون عن الطلاق والله يعينكم على الرجال الله يعينكم على النساء وتفقدون الثقة، هذه فكرة غير حقيقية. ومما يجعل الشباب والفتيات يعزفون عن الزواج اللي هو وجود شخص في حياتك خفي. خلونا نكون واقعيين، المثل والمبادئ ما أجملها، ولكن عندما نأتي الأرض الواقع ليس بالضرورة أن يمتثل كل جميع الناس بالمثل والمبادئ. من ذلك إن هناك أم تقول هذه بنتي كلها ترفض الخطاب، ومن ذلك عندما يأتي أب لي أنا في العيادة يقول يا أخي شوف ولدي هذا الله يهديه إلى الآن ما تزوج، ما يعرف إيش السبب. نجلس مع البنت، نجلس مع الشاب، نكتشف أن في حياتهما شخص آخر الوالدين ما يعرفون عنه. البنت عندها شخص متعلقة فيه، والولد عنده امرأة أو فتاة متعلق فيها، وجالسين ينتظرون، لا الطرف هذا يعني تقدم ولا هو ترك بنت الناس تشوف نصيبها. فللأسف أن اللي يحصل أن كثير من الفتيات تجلس 5 سنوات 7 سنوات 10 سنوات، الخطاب يطرقون الباب، تردهم واحد تلو الآخر لأنها تنتظر الآخر لموعدها بالزواج. بعد مرور 7 سنوات الطرف الآخر يمشي ويتركها، يكون هي كبرت بالسن وقل الخطاب اللي يجونها عند الباب. وهذا من الأخطاء اللي إحنا يعني نقع فيها عند إدارتنا لحياتنا. إذا في شخص قال لك أني أنا بتقدم إليك خلي يتقدم الآن، ما أقدر، شوفي شغلك، شوفي مع شخص آخر. فكري بمصلحتك، مش تفكرين أخاف إيش يقول، أخاف أنه يزعل، أخاف أنه يأخذ بخاطرة، أخاف أني أنا أؤذيه نفسيا. ما ينفع الكلام هذا، إما أن يكون جاد يأخذ العلاقة بجدية، وإما أن يترك هذا الإنسان وشأنه، يتركك وشأنك في أنك تشوفين حياتك. ما ينفع اللي هو التعلق وأكون كالمعلقة، لا أني أنا انخطبت ولا أني أنا تركت. هذه من المشكلات اللي تمنع كثير من الحالات أن يحدث فيها الزواج. من العوائق التي تمنع الشباب والفتيات عن الزواج التربية المدللة وعدم الاعتياد على تحمل المسؤولية. فهو لا يستطيع أن يفتح بيت، لا يستطيع أن يلتزم مع شخص بحقوق وواجبات، لا يستطيع أن يعني يكون أسرة، هو لا يهتم إلا بنفسه، لا يهتم إلا باستمتاع بالحياة، لا يهتم إلا بكيف يستانس، لا أكثر. لذلك لما يتربى بهذه الطريقة يهرب من مسؤولية الزواج. يا ابن الحلال تزوج، لا ما أمسك مسؤولية، وبعدين إيش تقول لي أروح أشتري لي يعني مواد غذائية للطفل، وما لا لا أبي أعيش الحالي حر. فعدم الاضلاع بالمسؤولية منذ الصغر، عندما تأتي وقت المسؤولية وهو الزواج يشيل يده ويمتنع. أما إذا أجبرت الشخصية المدللة على أن يتزوج شويتين، كم سنة، سنتين، يطلق. ليه؟ لأنه مش متعود أنه يعيش مع أحد، مش متعود أنه يكون عنده التزام مع أحد. فرجاء لا تورطون بنات الناس مع أشخاص ما عندهم مسؤولية. أكثر حالات الطلاق أشوفها مع شاب أو امرأة ما عندهم لا مسؤولية ولا عندهم اهتمام، ما يهتم إلا بنفسه، ما تهتم إلا بنفسها، وفي نفس الوقت ما عنده مسؤولية، تارك الدنيا ترعى، وهذا يغيب بالأيام ولا يعطي فلوس ولا ينتبه ولا يهتم ولا مسؤولية ولا حاجة، ويحدث الطلاق. لذلك التربية المدللة مما يمنع الشاب أو الفتاة عن الزواج، ولو تم الضغط عليهم سيحدث الطلاق. من الأسباب كذلك التي تمنع الشباب والفتيات عن الزواج انشغالهم بمشاغل الحياة. تبدأ الحياة تأخذهم وتطحنهم، فيقول لك أنا مشغول بالدراسة، ويقول لك أنا مشغول بالحياة، أنا مشغول بالوظيفة، من مهمة المهمة، من سفرة لسفرة، والبنت إذا كانت داخلة مسار مهني طويل المدى، مثلا الطب مثلا أو أي مسار آخر، من يعني مسار دراسي إلى مسار دراسي آخر، فيقول فهو لا يفكر بطريقة تزامنية، أتزوج وأدرس، أو أتزوج وأكمل تجارتي، أو أتزوج وأصنع نفسي. هذا التزامن غير موجود عنده، فهو يفكر بطريقة تعاقبية، أول شيء أخلص دراستي، أخذ البكالوريوس، بعدين الماجستير، بعدين الدكتوراه، وبعدين أتزوج. أو المرأة تقول أول شيء أخلص البكالوريوس في الطب، بعدين زمالة، بعدين بورد، بعدين أتزوج. يكون مرت السنوات وكبر العمر وضعفت الفرص للزواج. لذلك الانشغال بالحياة، لا أنا مو جاهز، لا لازم أني أجهز، لا لازم أستعد، لا أول حاجة لازم يكون عندي الموارد التالية، لازم يكون عندي، لازم أكون، ما ينفع يا جماعة، ما ينفع. ليس بالضرورة أن تكون مستعدا تماما لكي تتزوج. إذا كان عندك استعداد 60-70% اتخذ القرار. لا يوجد هناك استعداد تام في الحقيقة. لا تشغلك الحياة عن شيء هو أحد يعني مفاخر الحياة، وهو تكوين أسرة. من الأسباب التي تمنع كذلك الأشخاص أنهم يقبلون على الزواج اللي هو الفقر والحالة المادية. مهما يكن يا جماعة، عندما نقول للإنسان أو للشاب اذهب وتزوج وراتبه على قده، أحيانا صعب أنه يفعل هذا الشيء، متطلبات الحياة صعبة، وأحيانا يكون في بيئة غالية جدا، ليس يعني لا يسكن في قرية عشان والله الماديات منخفضة، يسكن في مدينة ويسكن في بيئة ربما عشيرة أو قبيلة أغنياء، فصعب أن يوفر لبنت الناس هذا الشيء. لكن هو يحاول أن يعني يتوكل على الله ويدعو الله عز وجل، ويحاول أن يفعل شيئا لكي يستطيع أنه هو يتزوج. وندعو لكل شخص أنه غير مقتدر ماديا أن الله يوفقه ويسر أمره ويفتح له أبواب الخير، ولكن فعلا الحالة المادية من عائق من عوائق الزواج. من الأفكار كذلك التي تمنع سرعة الزواج اللي هو عندما يكون عند الإنسان نزعة كمالية، أو الأسرة نفسها أسرة مثالية ذات نزعة كمالية، أنهم ينتظرون الشخص المناسب، ينتظرون البنت المناسبة. من هي المناسبة؟ شوف عد المعايير العالية. أنا أنتظر أن يكون بمنصب كذا، يكون راتبه كذا، يكون من العائلة الفلانية، يكون من الفرع العائلة الفلانية ذو الفرع الدقيق، أن يكون تخصصه كذا، أن يكون صفاته كذا، أن يكون في مكان كذا. أنا ما أتزوج إنسان في بعيد عن هذا المنطقة الجغرافية اللي أنا فيها، لا أنا ما أتزوج إنسان لا يقل عن راتبه كذا، أنا لا أتزوج إنسان طوله كذا، أنا لا بد أن يكون بمرحلة المرحلة الدراسية كذا، فيضع شروط تلو شروط تلو شروط هذه الأسرة حتى تكبر البنت فلا تجد من يخطبها أو يتزوجها. كثير من الاتصالات تأتيني، والله الله يهدي أبونا وأمنا، كانوا يعني متشددين في شروطهم إلى أن كبر العمر وقل الخطاب، فهذا يحدث. أو أنا هذا الرجل يعني أذكر أحد الأشخاص وصل عمره 40 سنة وما تزوج، فلما يتقدم لبنت الناس يقولون ليش أنت ما تزوجت إلى عمر 40 سنة، في شكوك في هذا الموضوع، يخافون يعني، ولكن يعني تقل فرص القبول لإنسان كبير في السن في مرحلة الزواج. لذلك الأفضل أن يتزوج الإنسان وهو صغير، ألا يتأخر عن الزواج، خاصة مرحلة العشرينات هي مرحلة جدا جميلة في مرحلة الزواج. فالمعيار في الزواج في الحقيقة ليس العمر، المعيار في الزواج هو العقل، هل إن هذا الإنسان لديه العقل لكي يساعد لعملية الزواج، أم أن إنسان عقليته بسيطة، إنسان ساذج متغور عاطفي بزيادة، يعني إنسان لا يعرف أن يدبر نفسه ويدير حاله، ما هو عقله؟ أحيانا إنسان بعمر 20 سنة متحمل للمسؤولية، يستطيع الزواج ويشيل منزل، أفضل من إنسان عمره 40 سنة سفيه تصرفاته عاطفية يدمر نفسه ويدمر حياته الأسرية بسبب تصرفاته. فالمعيار هو عقل الإنسان، هذا هو المهم في عملية الزواج. طبعا الاستعداد أنه يفتح بيت هذا أمر مفروغ منه، ولكن عقل الإنسان هو الأكثر أهمية. السؤال الآن، ما بعد ما عرفنا الآن أسباب عزوف الشباب والفتيات عن الزواج، لما يحدث هذا الزواج إيش اللي يحصل عند بعض الناس؟ إنهم المخطوبين هذول ينشغلون مع بعضهم البعض بالكلام العاطفي، يعني أنا أحبك وأنت تحبني، وإيش راح نسوي، وين نسافر، وإيش تبي، وإيش ويتكلمون كلام عاطفي ويتكلمون كلام رومانسي، ويقعدون بالساعات بالكلام بالتليفون، ويعني للفجر. أوكي، حلو، جميل جدا، لكن الشيء الذي يغفلون عنه اللي هي التوقعات المفاجآت. إيش اللي يصير؟ وهذا يسبب ارتفاع حصيلة الطلاق، إن لما يتزوجون ويكونون في بيت واحد الجميع يتفاجأ بالثاني، أنت تحب كذا ما توقعتك كذا، وأنت تحبين كذا ما توقعت كذا، أنت تريدين أن تعيشين بالطريقة هذه، أنا ما دريت أنك تبين كذا، وأنا ما دريت أنك تبين كذا. فيصير هناك مجموعة من المفاجآت تعطل عليهم حياتهم الزوجية، وكلما كثرت المفاجآت ما بعد الزواج زادت نسبة الخلافات والشجارات وزادت نسبة الطلاق. طيب ليش ما تكلمتوا عن الموضوع هذا من البداية؟ يقول لك والله انشغلنا بالكلام العاطفي عن الكلام الحقيقي. خلوني أستعرض معاكم 12 نقطة رأيت أنها من خلال خبرتي في العيادة مع المتزوجين أنها أكثر النقاط الحرجة اللي يفترض أن يتم النقاش حولها قبل عملية الزواج، قبل عملية الدخول، وقبل عملية أن يكونون في شقة واحدة أو بيت واحد أو تحت سقف واحد. خلونا نستعرض هذه النقاط. من هذه النقاط التي ينبغي على المخطوبين أن يتناقشا فيها قبل الزواج، واحد اللي هو اللباس، وهذه من أكثر المشكلات اللي أنا أواجهها أحيانا في العيادة. أحيانا تكون هناك أسر محافظة وهناك أسر أقل محافظة، هذه لهم ثقافة وهذول لهم ثقافة مختلفة، الاثنين الابن والابنة يتزوجون، واحد يعني أسرة محافظة وعندهم النقاب والحجاب وأمور كذا، يعني هذه ثقافتهم، أحترم جميع الثقافات، ولكن عندما تكون ثقافتك كذا لابد أن تتناقش مع بنت الناس، هل أنت تريدين أن يكون على الزواج يعني لبسك، يعني اللباس هذا هل هو بنقاب أو بدون نقاب، هل هو بحجاب أو بدون حجاب، كيف يكون اللبس وكيف يكون الشكل، هل هو عباءة فقط سوداء ولا مثلا عباءة ملونة، هل هو عباءة أصلا ولا بدون عباءة، هل لابد مثل هذه المسائل أن يتم النقاش حولها. يعني أنا أذكر أحد الأشخاص عندما جاء يتزوج امرأة كان يأخذها، يعني هي غير منقبة، بعدين هي محجبة فقط، فلما تزوجها فرض عليها أنها تتنقب، قالت لا أنا ما أتنقب، وتهاوشوا. طيب يا أخي أنت تعرف أنها غير منقبة، تفرض عليها ليش؟ ما ينفع الكلام هذا. يعني أنت تحتاج أن تعرف قيم وثقافة الشخص الذي أمامك، ولا أنك أنت تحاول أن تفرض قيمك الشخصية على هذا الإنسان. بعض الزوجات يعني غير محجبة أو غير منقبة، فإذا تصادفت مع إنسان وقال لها لا والله أنا بحجاب أبي نقاب، ممكن أنها تتنازل، لكن كويس أنك أنت بدأت هذا الكلام مبكرا. من إذن هذه من النقاط اللي مهم أنك تتناقش فيها. من النقاط اللي يفترض كذلك أن يتم النقاش فيها موضوع الوظيفة، سواء وظيفة الزوجة أو وظيفة الرجل. بعض وظائف الرجال تتطلب السفر المستمر. بعض الخلافات تصير كيف؟ والله أنا تزوجتك ما توقعت أنك أنت كل ساعة تسافر. إيه والله أنا من النوع اللي أعقد صفقات وأسافر، وأنا بين القارات، وأنا يعني مندوب شركات يعني مبيعات، وأسافر من دولة لدولة. إيه بس ما يصير رجلي على رجلك، لا ما أقدر، لا أنت لازم ما تسافر. ما ينفع الكلام هذا. لابد أنك تقول لبنت الناس أني أنا من النوع وظيفتي تحتم علي أني أنا أسافر، وظيفتي تحتم علي أني أتنقل من مكان إلى مكان، وظيفتي مثلا تحتم علي أني أنا شفتات، نوبات ليلية، مرة أشتغل الصباح مرة أشتغل بالليل، لا ما يصير كذا، خليك معانا بالليل. أنا ما ينفع الكلام هذا. أو نجي للمرأة، بعض الأزواج يقول لك أنا ما أبي الزوجة تشتغل. إذن قول لها هذا الكلام من البداية، ابحث عن امرأة ما تعمل، أو ابحث عن امرأة تعمل يعني وظيفة، يقول لك أنا مثلا ما أبي وظيفة في اختلاط، أنا كذا. ابحث عن امرأة تقبل بذلك. بعض النساء في مكان مختلط، أو بعض النساء تعمل يقولك لا أنا ما أبي امرأة تعمل. مثل هذه النقاط ما ينفع يا أخي بعد الزواج تبدأ تثيرها وتتشاجر مع زوجتك بشأنها وتتضارب معاها وتصير مشكلة كبيرة وينتهي بالطلاق. أليس من الأفضل أن يتم مناقشتها ما قبل ذلك؟ ممكن تقولك لا والله اسمح لي، امرأة، أنا أذكر امرأة خطبها إنسان قال لها شوف أنا أطلب منها أنها تترك عملها وتمسك البيت، وأنا مستعد أني أعطيها الراتب اللي هي قالت والله يعذرني أنا آسف، أنا مش هدفي من هذه الوظيفة الراتب، أنا أحب أن يكون لي قيمة من خلال وظيفتي، أحس بذاتي، أمان لي، ما أدري إيش يصير بيني وبينك بعدين، ومن هذا الكلام. فحدث الفراق، الحمد لله أن فترة الخطوبة ما قبل الزواج أو ما قبل العقد أو ما بعد العقد، المهم أن فترة ما قبل حدوث الزواج. هذا الأصل في الاتفاقات. أو بعض الزوجات يا جماعة تجيني تشتكي لي تقول لي والله أنا ما أقدر أتحمل، أنا خلاص هذا زوجي، إيش في زوجك؟ والله زوجي يعمل في مكان مختلط ويكلم بنات ويكلمونه ويراسلوننا بالليل. طيب هل هو سوى شيء غلط؟ لا والله، بس أنا ما أتحمل أنه يكلم وحدة بالليل حتى لو كان عن العمل. ما ينفع الكلام هذا. هذا زوجك، هذه طبيعته، هذا شغله، هذا قاعد يصرف على البيت، إذا كان تعامله جيد عارف حدوده، هذه زميلة عمل. ما تستطيع أنك أنت تفرضين عليه كيف يشتغل وكيف يعمل. أو حتى السفر، والله أنا ما أبي زوجي سافر، رجلي على رجلك، سفرني معاك. لا، أو بعضهم تقول ما ممنوع أنك تسافر مع أصدقائك. لا تتحكمين في زوجك يسافر مع مين أو ما يسافر مع مين، أو لازم يسافر، أو ما يصلح هذا الكلام. كلما كان هناك نزعة تحكمية وتسلطية بين الزوجين تجاه بعضهم البعض، قلت هنا المودة وزادت نسب الشجارات وفرص الطلاق. لذلك هو تفاهم يا جماعة. العلاقة الزوجية علاقة ود، علاقة رضا، علاقة مودة. أنا أجي أستانس أنبسط في البيت، مو أنا أهرب من البيت وأغرق نفسي بالعمل عشان ما أشوف مشاكل المنزل. السبب أن الاتفاقات بيننا ما كانت واضحة من البداية. من النقاط كذلك موضوع الطبخ مثلا. أنا عندي توقع مثل ما أمي كانت دائما تطبخ لأبوي، إذا أنا بتزوج امرأة هي دائما تطبخ لي. المرأة هنا اللي جاية من بيت إن دائما يجيبون أكل من المطعم، وعندهم عاملة منزلية، والعاملة المنزلية هي دائما تطبخ لهم وهي ما تطبخ أصلا. فلما يلتقون في الحياة الزوجية يتضاربون، يتهاوشون، لا أطبخي لي، لا أنا ماني طابخة، شايفني شغالة عندك، ليش يا بنت الحلال تطبخي أنا؟ أمي أنا ما علي من أمك. وتصير مشاكل في هذا الموضوع. تناقشوا حول موضوع الطبخ والطعام، هل أنت اللي بتطبخين ولا أجيب عاملة منزلية، ولا أيام نطبخ وأيام لا، كيف الوضع؟ حتى في موضوع العمل، هل عملك طويل أم عملك قصير؟ بعض الأزواج يعني ما يرضى أن زوجته تعمل زي ما قلت لكم في اختلاط، مو بس كذا، ما يرضى أن زوجته تطول في العمل. يعني بعض الزوجات تشتغل إلى الساعة 5 إلى الساعة 4، لا تعالي ليوم الساعة 12، خاصة إذا كان هو مثلا في مدرسة ابتدائي يطلع بدري يعني 12 ولا واحدة، فيشوف واحدة في شركة تطلع 4-5 هنا يتضاربون. ومن الحالات اللي جاتني زي كذا، يعني الزوجة تطلع وقت متأخر والزوج يطلع وقت بدري، وحدث خلاف وشجار بينهم، وهذا يحصل أكثر من قضية في الموضوع هذا. لماذا هذا يحصل؟ بسبب عدم اتفاقهم من البداية حول هذه المواضيع. من نقاط الخلاف كذلك الذي يفترض أن يتم النقاش فيه مبكرا موضوع الإنجاب. الزوجة تقول أنا ما أبي أنجب في السنة الأولى، أنا بالسنة الأولى أبي أستانس، الزوج يقول لا أبي إنجاب في السنة الأولى، ويتهاوشون. أو العكس، الزوجة تبي تنجب، تبي تكون أم، تقول لي أنا كبيرة، أنا عمري 32 سنة، أبي أنجب من الآن، متى أنجب مرة ثانية؟ الزوج يقول لا خلينا نقعد 2-3 سنين ما في إنجاب. هنا تصير خلاف بينهم بسبب موضوع الإنجاب. من نقاط الخلاف كذلك موضوع السهر والأصدقاء والسوالف هذه. هل أنت كيف طريقتك أنت في العيش؟ هل أنت من النوع اللي عندك عزبة أو عندك استراحة تذهب إليها باستمرار، ولا أنت من النوع اللي يعني تقعد دائما في البيت؟ هناك شكوى من الطرفين، وبالعكس يعني بعض الزوجات تشتكي من زوجها أنه دائما قاعد في البيت، وبعض الزوجات تشتكي من زوجها أنه دائما طالع البرة. مثل هذه المسائل لابد من النقاش فيها قبل ذلك. يعني ما ينفع كذلك لبعض الشباب إنه هو طريقته ما قبل الزواج يجيبها لداخل الزواج، إنه هو دائما يطلع كل يوم يطلع استراحة، كل يوم يطلع مع ربعه وتارك بنت الناس في البيت. ما ينفع يا جماعة، في ويكند عطلة نهاية الأسبوع تطلع فيها مع أصدقائك، وأوقات تطلع مع مرتك. خلال الأسبوع أنت ملتزم تجاه زوجتك، ما تترك بنت الناس لحالها، خاصة في بداية حياتكم الزوجية. نفس الشيء بالنسبة للبنت، قاعدة في بيت أبوها مدللها، اطلعي تعالي، تطلع البنت تروح مع السواق، هي بسيارتها تروح لصديقاتها، كل يوم طالعة رايحة جاية. لكن في الحياة الزوجية ما ينفع كذا، الزوج يبي يشوف زوجته قدامه قباله، تأخذ وتعطي معاه، يحس أنه هناك. ما ينفع أنه شوي دخل ما يلقاها، وطالع البيت ورايح مع صديقتها هذه ورايح مع صديقتها هذه، وكل يوم لا تأخذ حياة العزوبية وعادات الحياة، العادات اللي تسويها بحياة العزوبية وتدخلها في الحياة الزوجية. ما ينفع الكلام هذا. هذه من الحالات التي تزيد من حالات الشجار بين الزوجين. من النقاط كذلك التي تتسبب في شجارات ومشاكل زوجية موضوع السكن. قبل أن يكون فيه زواج، اسأل الخاطب أو اسأل المخطوبة، هل ممكن أن احنا يحدث أن السكن يكون في الأهل عند الأهل، أو يكون سكن مستقل؟ بعض الزوجات لا ترضى أن يكون هناك يعني سكن، ما بيسكن عند أهلك. وبعض الزوجات لا، يعني ما عندها مانع أنها تسكن مع أهل الزوج. بعض الأزواج يعني يقول لزوجته أنا بسكن، نسكن لحالنا، وبعدين نتورط ان هي تسكن مع اهل الزوج وبعدين تصير مشاكل. انت ما قلت لي احنا موعدين على ان سكن مستقل، ليش انك مسكنني عند اهل؟ لابد ان يكون هناك وضوح في موضوع السكن. هل انت راح تسكن هذه الزوجة عند اهلك، او انك راح يكون هناك سكن مستقل؟ ما ينفع يكون في اختلاف ما بعد ذلك، لأن يعني حيكون في مشاكل. طبعا الأصل أن الزوجة من حقها أن يكون في سكن مستقل، ولكن ليس كل الأزواج قادر على ذلك. كلما كان هناك مدخل خاص، شقة خاصة، ذلك أفضل وأكثر كمالا وأقل مشاكلا. لذلك دائما أفضل أن يكون هناك يعني تفاهم حول موضوع السكن من البداية، لتقليل المفاجآت، تقليل المفاجآت، وهذا شيء مهم. من النقاط كذلك اللي هو موضوع السماح بقيادة المرأة للسيارة. ربما تستغربون، قيادة المرأة للسيارة هذا شيء بديهي، ولكن هناك بعض الثقافات بعض الرجال ما يرضى. لذلك لابد أن تكون أنت يعني من البداية واضح مع المرأة، هل أنت تسمع لها بقيادة السيارة ولا لا. لابد أن يكون هذا الشيء واضح. ومن كذلك النقاط اللي يفترض أن يتم النقاش حولها موضوع إكمال التعليم. بعض الأزواج ما عنده مانع المرأة تكمل تعليمها، يكون في ابتعاث، يكون في يعني تعرف حياخذ وقت وحياخذ جهد. فإذا كنت قابل لهذا الشيء لابد أن المرأة تتكلم مع رجل حول الموضوع هذا، أو العكس أن الخاطب يقول للزوجة أنا وراي ابتعاث وراي كمل دراسة، هل أنت تتحملين الغربة ولا لا؟ لابد أن يكون وضوح من البداية. هذه أبرز النقاط اللي يكون فيها يعني خلافات وشجارات لو تمت وأصبحت مفاجأة ما بعد الحياة الزوجية. رجاءً يعني اجلسوا مع بعض، تكلموا في هذه النقاط لكي تقللون المفاجآت. كلما قلت المفاجآت ما بعد الزواج أصبح الزواج أكثر نجاحا. يعطيكم العافية، وأتمنى أني أنا أفدتكم في هذه الحلقة. شكرا لكم.